أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم كن لوليك الحجة بن الحسين صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. وصل اللهم على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين. كان الكلام في النقطة الثالثة من بحث أصحاب الإجماع، وهي البحث عن معنى الصحة عند المتقدمين والمتأخرين. قلنا إن الصحيح أن المراد بالصحة عند المتقدمين هو عبارة عن الوثوق بصدور الخبر، كما لو اعتضد الخبر بقرائن تفيد الوثوق أو الاطمئنان بصدوره، خلافا للمحدث النوري رضوان الله عليه الذي ذهب إلى أن المراد بالصحة عند المتقدمين هي عبارة عن كون المخبر ثقة الأعم من كونه إمامي أو غير إمامي. فإذن المحدث النوري رحمه الله فهم أن المراد بالصحة عند المتقدمين أن يكون المخبر ثقة ولو لم يكن من الإمامية، ثم قال: من يدعي أن المراد بالصحة عند المتقدمين هو صدور الخبر أو الإطمئنان والوثوق بصدوره، عليه أن يأتي بالشاهد. ذكرنا في الدرس السابق الشاهد الأول، وهو كلام ثقة الإسلام الكليني رحمه الله في الكافي. اليوم إن شاء الله نأتي بالشاهد الثاني، وهو كلام ثقة المحدثين الشيخ محمد بن علي بن بابويه الصدوق، صدوق الابن، قال في كتابه من لا يحضره الفقيه الجزء الأول صفحة 2، قال في الديباجة. وكما تعلم الكليني توفي سنة 329 هجرية، يعني في نهاية الغيبة الصغرى، والصدوق ولد بدعاء الإمام الحجة صلوات الله وسلامه عليه، يعني والده طلب من السفير الثالث، يعني كان في أيام السفارة أو أيام الغيبة الصغرى. والصدوق توفي سنة 381 هجرية. قال في مقدمة كتابه في ديباجة من لا يحضره الفقيه، بعد أن نقل سبب تأليفه للكتاب وهو طلب السيد نعمة، قال هكذا، عبارة واضحة وصريحة، قال: ولم أقصد فيه قصد المصنفين في إيراد جميع ما رواه، بل قصدت إلى إيراد ما أفتي به وأحكم بصحته وأعتقد فيه أنه حجة فيما بيني وبين ربي تقدس ذكره وتعالت قدرته، وجميع ما فيه مستخرج من كتب مشهورة عليها المعول وإليها المرجع. هذا الكلام واضح الدلالة على ما ذهب إليه الشيخ البهائي رحمه الله، خصوصا إذا تصفحنا كتاب من لا يحضره الفقيه فإننا نجد تقريبا ثلث كتاب من لا يحضره الفقيه مراسيل. وبعد هذه العبارة في الديباجة أول ما يبدأ الصدوق بمراسيل أكثر من 20 رواية مرسلة بعد هذه الكلمات. فإذا كان المراد بالصحة وثاقة الرواة كيف يوثق الرواة مع أنه لا يعرف هوية الرواة الذين وردوا في الروايات المرسلة؟ هذا أولا. وثانيا لو تتبعنا حال الرواة الواردين في من لا يحضره الفقيه لوجدنا أن نفس الصدوق لا يوثق الكثير منهم، كالرواة الذين وردوا في كتاب نوادر الحكمة واستثناهم تبعا لاستثناء أستاذه محمد بن الحسن بن الولي. فإن الرواة الذين استثناهم وكذلك استثناهم أستاذه ابن الوليد لا يرى وثاقتهم مع أنهم قد وردوا في كتاب من لا يحضره الفقيه. فإذا كان الصدوق يرى أن المراد بالصحيح أن يكون الرواة الواردين في سلسلة السند ثقاتا وإن لم يكونوا من الإمامية، لكان اللازم عليه أن لا يورد هؤلاء الرواة الذين لا يرى وثاقتهم. إذن المراد بالصحة في كلام الصدور هو ماذا؟ صدور الخبر. ولكن المراد بالصحة في ديباجة الفقيه لا يقتصر على خصوص الخبر الصادر، بل الخبر الصادر المعمول به. والعمل بالخبر لا نستفيده من عبارة الصحة، بل من عبارة أنه يفتي به ويعتقد أنه حجة فيما بينه وبين ربه تقدس ذكره. لاحظ العبارة، يقول: ولم أقصد فيه قصد المصنفين في إيراد جميع ما رووا، يعني لا أذكر الغث والسمي، لا أذكر إلا السمي، لا أذكر أي رواية كيفما كانت، بل قصدت إلى إيراد ما أفتي به. هو لا يفتي إلا بالخبر الذي يعمل به. إذن ليس المراد هنا خصوص الخبر الصادر، المراد الخبر الصادر الذي يعمل به الصدوق رحمه الله. بل قصدت إلى إيراد ما أفتي به وأحكم بصحته. هنا وأحكم بصحته يعني وأحكم بصدوره، أرى أنه صادر عن الأئمة. إذن صدور الخبر عرفناه من قوله وأحكم بصحته، العمل بالخبر عرفناه من قوله ما أفتي به وأعتقد فيه أنه حجة فيما بيني وبين ربي تقدس ذكره وتعالت قدرته، وجميع ما فيه مستخرج من كتب مشهورة عليها المعول وإليها المرجع. هذه العبارة تفيد ماذا؟ أن المراد بالصحة هنا الأخبار الصادرة المعمول بها. إذن كلام الصدوق رضوان الله عليه في ديباجة الفقيه يتنافى تماما مع ما ذهب إليه المحدث النوري صاحب المستدرك رضوان الله عليه. ومن الغريب العجيب أن المحدث النوري رحمه الله أغفل هذه المقدمة ولم يتطرق إليها، لكنه تعرض إلى كلام آخر للصدوق. وكان المحدث النوري بصدد إثبات أن المراد من الصحة عند الصدوق وعند المتقدمين أن يكون رواة الخبر من الثقات وإن لم يكونوا من الإمامين. تطرق إلى ما ذكره الصدوق في خبر صلاة الغدير، تراجع المستدرك الجزء السابع صفحة 42. الآن يريد أن يثبت أن الصدوق يرى أن المراد بالصحيح أن يكون رواة الخبر ثقة. يقول الصدوق على ما نقله المحدث النوري: وأما خبر صلاة يوم غدير خوم والثواب المذكور فيه، فإن شيخنا محمد بن الحسن رضي الله عنه كان لا يصححه. لا يصححه، إذا ما المراد بالصحة؟ نكمل العبارة. كان لا يصححه ويقول إنه من طريق محمد بن موسى الهمداني وكان غير ثقة. وكل ما لم يصحح ذلك الشيخ قدس الله روحه ولم يحكم بصحته من الأخبار فهو عندنا متروك غير صحيح. هنا يعلق المحدث النوري، قال: ولا يخفى على المتأمل أن المراد من الصحيح في أول الكلام ما كان تمام رواته ثقات فيكون في آخره كذلك. وفيه إنه لا يخفى أن الصدوق رضوان الله عليه أقصى ما صرح به أن ابن الوليد أستاذه كان يضعف الحديث لأن فيه محمد بن موسى الهمداني، ولعله لا يصحح الحديث لأنه لم يعتضد بالقرائن التي توجب الوثوق بالصدور. ومن أبرز القرائن كون الراوي ثقة كما سيأتي في نهاية هذا الباب. من أبرز القرائن ومن أهم القرائن التي اعتمد عليها الأصحاب لإثبات صدور الخبر عن الأئمة عليهم السلام أن يكون رواة الأخبار ثقات. فهنا حينما قال هذا الخبر ليس بصحيح، لماذا ليس بصحيح؟ يعني ليس بصادر. لماذا؟ لأن راويه ليس بثقة. إذن ليس المراد بالصحة أن يكون الراوي ثقة، المراد بالصحة صدور الخبر. ومن أبرز علامات صدور الخبر كون الراوي ثقة. إذن القدر المتيقن من كلام الصدوق إثبات ضعف الرواية بسبب أن أستاذ محمد بن الحسن بن الوليد يضعف محمد بن موسى الهمداني. هذا نستفيد منه أنه هذا الخبر ضعيف لوجود غير الثقة فيه. هذا لا نستفيد منه أن الخبر الذي لا يكون رواة ثقات يكون ضعيف ليس بصحيح. نستفيد منه هذا الخبر ضعيف. لماذا؟ لأنه لم يعتضد بالقرائن التي توجب الوثوق بالصدور. ومن أهم هذه القرائن كون الراوي ليس بثقة. واضح إن شاء الله. هذا الشاهد الثاني. الشاهد الأول كلام الكليني رحمه الله المتوفى سنة 329. الشاهد الثاني كلام الصدوق المتوفى سنة 381. الشاهد الثالث كلام السيد المرتضى رحمه الله المتوفى سنة 436. نقل عن السيد المرتضى في كتاب المسائل التبانيات، يمكن تراجع كتاب هداية الأبرار إلى طريق الأئمة الأطهار للشيخ الكركي صفحة 23. نقل عنهما لفظه يقول هكذا السيد المرتضى: إن أكثر أخبارنا المروية في كتبنا معلومة مقطوع صحتها وصدق رواتها، وهي موجبة للعلم مقتضية للقطع، وإن وجدناها في الكتب بسند مخصوص. إذن الشريف المرتضى يرى أن هذه الأخبار أخبار قطعية، ومن المعروف والمعلوم أن أستاذ الشيخ المفيد رحمه الله وهو الشريف المرتضى، وكذلك السيد ابن زهرة رضوان الله عليهم، وكذلك ابن إدريس الحلي يعملون بالأخبار القطعية ولا يرون حجية أخبار الآحاد، مع أننا وجدناهم يعملون بنفس الأخبار الموجودة عندنا والتي نرى أنها أخبار آحاد. كانوا يرونها أخبارا قطعية لأنها قد اعتضدت بقرائن أوجبت الوثوق بالصدور عندهم، هذه القرائن لم تصل إلينا فأصبحت هذه الأخبار أخبار آحاد. إذن الخبر نفس الخبر بالنسبة إلينا أخبار آحاد لعدم وجود القرائن، بالنسبة إلى المفيد والسيد المرتضى وابن إدريس أخبار قطعية. إذن عبارة الشريف المرتضى واضحة، لاحظ العبارة، إن أكثر أخبارنا المروية في كتبنا، يقول أكثر الأخبار قطعية، إن أكثر أخبارنا المروية في كتبنا معلومة يعني توجب العلم، مقطوع صحتها يعني نقطع بصحتها. يعني ماذا نقطع بصحتها؟ يعني نقطع بوثاقة رواتها. مقطوع صحتها يعني نقطع بصدورها، مقطوع صحتها وصدق رواتها، وهي موجبة للعلم تقتضي العلم مقتضية للقطع، وإن وجدناها في الكتب بسند مخصوص. هذا الشاهد الثالث. الشاهد الرابع وهو الأهم، كلام شيخ الطائفة الطوسي المتوفى سنة 460. سننقل عدة مقاطع للشيخ الطوسي في العدة والتهذيب والاستبصار، ولا نريد أن نطيل فيها، يكفي شاهد واحد منها يكون واضح جدا، لأن الشيخ الطوسي أحيانا يتكلم عن الصحة بمعنى كون الخبر موثوق الصدور مقطوع الصدور، وأحيانا يتحدث عن الصحة بمعنى كون الخبر مضمون صحيح. إذن الخبر صحيح إما بمعنى أن مضمون صحيح، أو بمعنى أن نفس الخبر قد صدر. نحن ندعي وفاقا للشيخ البهائي والحر العاملي والشيخ حسن صاحب المعالم أن المراد بالصحة عند المتقدمين كون الخبر مقطوع الصدور، خلافا للمحدث النوري الذي يرى أن المراد بالصحة عند المتقدمين كون راوي الخبر ثقة وإن لم يكن إماميا. ونقول له إنك تمسكت بكلام الشيخ الطوسي الذي يذكر فيه لفظ الصحة ويريد بالصحة صحة المضمون وليس صحة الصدور. المقطع الذي ذكره المحدث النوري عن العدة كان كلام الشيخ الطوسي ناظرا إلى الصحة بمعنى صحة المضمون. اليوم إن شاء الله نذكر عدة مقاطع من العدة نظر الشيخ الطوسي إلى الصحة بمعنى صحة الصدور. قال الشيخ الطوسي في العدة الجزء الأول صفحة 148، هذا المقطع الأول، والمقطع الثاني الجزء الأول صفحة 151. قال الشيخ الطوسي وهو في معرض الحديث عن الخبرين المتعارضين أحكام التعارض، قال وإن كان الخبران يوافقان العامة يوافقون السنة أو يخالفانها جميعا كلا الخبرين مخالفان للعام. نظير في حالهما، فإن كان متى عمل بأحد الخبرين أمكن العمل بالخبر الآخر على وجه من الوجوه وضرب من التأويل، وإذا عمل بالخبر الآخر لا يمكن العمل بهذا الخبر، وجب العمل بالخبر الذي يمكن مع العمل به العمل بالخبر الآخر، لأن الخبرين جميعا منقولان. يشير إلى هذه القاعدة الجمع أولى من الطرح. إذا أمكن أن نعمل بكلا الخبرين فهو أولى من العمل بخبر وطرح الخبر الآخر. يعني ماذا؟ يعني كلا الخبرين صادران، يعني لو كان واحد منهم خبر ثقة والثاني خبر غير ثقة، واضح أن خبر الثقة يقدم على خبر غير الثقة. إذن هنا في أحكام التعارض ناظر كلام الشيخ الطوسي إلى الخبرين الصادرين، واضح أو لا؟ يقول إذا كان يمكن العمل بهما معا فهو أولى. قال لأن الخبرين جميعا منقولان مجمع على نقلهما، وليس هناك قرينة تدل على صحة أحدهما ولا ما يرجح أحدهما به على الآخر. يعني واضح نظرا أن المراد بالصحة، يعني يقول لا توجد قرينة تدل على صحة أحدهما دون صحة الآخر، يعني كلاهما صحيح، فينبغي أن يعمل بها إذا أمكن، ولا يعمل بالخبر الذي إذا عمل به وجب اطراح العمل بالخبر الآخر. زين، واضح كلام ناظر إلى الخبر بمعنى الصادر. لذلك يقول لا يجب العمل بالخبر الذي إذا عملنا به نطرح العمل بالخبر الآخر. إذا ناظر إلى الخبرين الصادرين. المقطع الثاني، عدة الأصول، الجزء الأول صفحة 151. قال: وهو في معرض الحديث عما يرويه الغلاة والمتهمون والمضعفون ومن كان لهم حال استقامة ثم خلطوا. قال الشيخ الطوسي رحمه الله: وكذلك القول فيما ترويه المتهمون والمضعفون، فإن كان هناك ما يعضد روايتهم ويدل على صحتها يجب العمل به. واضح الكلام، صريح بعد. هم متهمون ومضعفون، لكن إذا يعضد الصحة، يعني ماذا يعضد الصحة؟ يعني الصدور، واضح أن الخبر يعني الراوي ضعيف. لاحظ العبارة: وكذلك القول فيما ترويه المتهمون والمضعفون، فإن كان هناك ما يعضد روايتهم ويدل على صحتها، كيف يدل على صحتهم؟ وهم مضعفين، وهم مضعفون، ويدل على صحتها يجب العمل به، وإن لم يكن هناك ما يشهد لروايتهم بالصحة وجب التوقف في أخبارهم. إذا واضح من العبارة الثانية إن المراد بالصحة اعتضاد الخبر بقرينة تفيد الوثوق بصدوره، وإن المراد بعدم الصحة عدم اعتضاد الخبر بقرائن تفيد الوثوق بالصدور. بعد الموضع الثالث، عدة الأصول، الجزء الأول صفحة 640. قال: وهو يبحث عن الإجماع فيما هو هذا أصرح من الموردين السابقين. الآن كلام صريح. قال: قدس سره، كلام طويل. قال: ومن ذلك، كل كلام في تعارض الخبرين، ومن ذلك أنه إذا أجمعوا على العمل بمخبر خبرين هل يقطع على صحة ذلك الخبر أم لا؟ الآن لابد أن نفرق بين صحة الخبر بمعنى صحة المضمون، وذكرنا فيما سبق أن الإجماع يفيد الصحة بمعنى صحة المضمون، وبين صحة الخبر بمعنى صدور الخبر. ومن ذلك أنه إذا أجمعوا على العمل بمخبر خبرين هل يقطع على صحة ذلك الخبر أم لا؟ وهل يعلم أنهم قالوا ما قالوه لأجل الخبر أم لا؟ فالذي نقوله في ذلك إنهم إذا أجمعوا على العمل بمخبر خبرين وكان الخبر من أخبار الآحاد، لأنه إذا كان من باب التواتر فهو يوجب العلم فلا يحتاج إلى الإجماع فيكون قرين على صحته، يعني يكون التواتر قرين على صحة الخبر. إذن ما المراد؟ فيكون التواتر قرين على صحة الخبر، يعني قرين على صدور الخبر. كيف يكون التواتر قرين على صحة الخبر يعني على وثاقة الرواة؟ التواتر قرين على صحة الخبر يعني التواتر قرين على صدور الخبر. فإنه يحتاج أن ينظر في ذلك. الآن الكلام في أخبار الآحاد للأخبار المتواترة. فإنه يحتاج أن ينظر في ذلك، فإن أجمعوا على أنهم قالوا ما قالوا لأجل ذلك الخبر قطعنا بذلك على أن الخبر صحيح صدق، وإن لم يظهر لنا من أين قالوه ولم ينصوا على ذلك فإنا نعلم بإجماعهم أن ما تضمنه الخبر صحيح. إذن هنا ننظر إلى ماذا؟ إلى الصحة بأي معنى؟ بمعنى صدور الخبر أو صحة المضمون؟ بمعنى صحة المضمون. يقول إذا الإجماع حصل إجماع على العمل بخبر الواحد فهنا الخبر صحيح بمعنى أن مضمون الخبر صحيح. إذن هذا المقطع الأول يبين فيه الصحة بمعنى صحة المضمون. يقول هكذا، فإنه يحتاج أن ينظر في ذلك، فإن أجمعوا على أنهم قالوا ما قالوه لأجل ذلك الخبر قطعنا بذلك على أن الخبر صحيح صدق، وإن لم يظهر لنا من أين قالوه ولم ينصوا على ذلك فإنا نعلم بإجماعهم أن ما تضمنه الخبر صحيح ولا يعلم بذلك صحة الخبر. كلام صريح، ولا يعلم بذلك صح، يعني صريح كلام الشيخ الطوسي، يعلم بذلك يعني بالإجماع صحة المضمون ولا يعلم صحة الخبر، يعني ولا يعلم صدور الخبر. واضح ولا؟ لاحظ العبارة، كلام صريح. فإنا نعلم بإجماعهم، هذا الشاهد هو في هذه العبارة، فإنا نعلم بإجماعهم أن ما تضمنه الخبر صحيح ولا يعلم بذلك إجماعهم صحة الخبر، لأنه لا يمتنع أن يكونوا قالوا بما وافق مخبر الخبر بدليل آخر أقوى منه في باب العلم، أو سمعوه من الإمام المعصوم عليه السلام فأجمعوا عليه. يعني هذا سبب الإجماع، أن المضمون أخذوه من الإمام أو من دليل أقوى من هذا الخبر، ولم ينقلوا ما لأجله أجمعوا اتكالا على الإجماع، وكل ذلك جائز، فيجب بذلك التوقف في هذا الخبر ولا يقطع بصحته، ويجوز كونه صدقا وكذبا، وإن قطعنا بأن مخبره صحيح يجب العمل به. هذا ما تريد أصرح من هذه عبارة الشيخ الطوسي، صريحة جدا، يقول عمل مضمون الخبر صحيح لكن الخبر لا نقطع به، ومتى فرضنا أنه ليس هناك ما لأجله أجمعوا على ما أجمعوا عليه غير هذا الخبر فإن هذا يوجب القطع بصحة ذلك الخبر، لأن ذلك يجري مجرى أن يقولوا أجمعنا لأجل هذا الخبر لأنه لا فرق أن يسندوا إجماعهم إلى الخبر بعينه فيعلم صحته، ومن أن إسنادهم إلى سواه فإن به يعلم أيضا صحته، إلى آخر كلامه زيد في علو مقامه. لذلك من باب الحمل على الحسن والأحسن نقول لعل المحدث النوري رحمه الله لم يرى هذا المقطع من العدة، مع أن المحدث النوري معروف بالتتبع، ولكن لعله لم يطلع على هذه الفقرة أو لم يركز فيها رحمه الله. شاهد الآخر شيخ الطائفة الطوسي قال في أول التهذيب الجزء الأول صفحة 2: وأذكر مسألة فأستدل عليها إما من ظاهر القرآن أو من صريحه أو فحوى أو دليله أو معناه، وإما من السنة المقطوع بها من الأخبار المتواترة. لاحظ الآن يبين السنة المقطوع بها، شاهد هنا: وإما من السنة المقطوع بها من الأخبار المتواترة، هذا الشاهد الأول للسنة المقطوع بها. 2: أو الأخبار التي تقترن إليها القرائن التي تدل على صحتها. كلام واضح وصريح بعد، مراد صحتها يعني ماذا؟ أنها قطعية، قطعا صادرة. الشاهد الأخير الشيخ في الاستبصار في أول الاستبصار، وهو يتحدث عن تعارض الخبرين، الجزء الأول استبصار الجزء الأول صفحة 5: ولأنه، يقول هكذا الشيخ الطوسي، ولأنه إذا ورد الخبران المتعارضان وليس بين الطائفة إجماع على صحة أحد الخبرين ولا على إبطال الخبر الآخر، فكأنه إجماع على صحة الخبرين، وإذا كان الإجماع على صحتها كان العمل بهما جائزا سائغا. إذن هنا ما المراد بالإجماع على الصحة؟ الإجماع على الصحة يعني الإجماع على الوثاقة أو لا؟ الإجماع على الصحة على الصدور يعني بمجرد الوثاقة أنت تعمل بها، أم أنها إذا صدرت تعمل بها؟ لاحظ العبارة: ولأنه إذا ورد الخبران المتعارضان وليس بين الطائفة إجماع على صحة أحد الخبرين ولا على إبطال الخبر الآخر، لم يقل ضعف الخبر الآخر، واضح أو لا؟ إبطال الخبر الآخر يعني جعل الصحة في مقابل الإبطال، ولم يجعل الصحة في مقابل الضعف، لم يقل هذا خبر صحيح وهذا خبر ضعيف، هذا خبر صحيح وهذا خبر باطل. يعني ماذا خبر باطل؟ يعني لم يصدر. وليس بين الطائفة إجماع على صحة أحد الخبرين ولا على إبطال الخبر الآخر، فكأنه إجماع على صحة الخبرين يعني على صدور الخبرين، وإذا كان الإجماع على صحتها كان العمل بهما جائزا سائغا. هذا آخر مقطع لشيخ الطائفة الطوسي رحمه الله. الشاهد الأخير كلام المحقق الحلي رحمه الله في المعتبر، المعتبر في شرح المختصر الجزء الأول صفحة 29. يقول المحقق الحلي صاحب الشرائع في مقدمة المعتبر، وهو يتحدث عن حجية الأخبار بعد تعرضه للأقوال، يقول: وكل هذه الأقوال منحرفة عن السنن والتوسط أصوب. طبعا معروف أن رأي المحقق الحلي هو ماذا؟ عمل المشهور، يعني الخبر الحجة ما اعتضد بعمل المشهور، والضعيف ما أعرض عنه المشهور. قال: وكل هذه الأقوال منحرفة عن السنن والتوسط أصواب، فما قبله الأصحاب أو دلت القرائن على صحته عمل به، وما أعرض عنه الأصحاب أو شذ يجب اطراحه. إذن المراد بالصحيح عنده ماذا؟ ما اعتضد بالقرائن، ومن أبرز القرائن عمل الأصحاب. ثم أخذ في ذكر الوجوه التي تثبت ما اختاره من المذهب والعمل بالأخبار إلى آخر كلامه. نعم، بداية المتأخرين، لكن احنا ذكرنا باعتباره من أعلام الطائفة، من الأعلام الكبار للطائفة. خاتمة المتأخرين الشيخ الطوسي رحمه الله. نعم، خاتمة المتقدمين، قلت المتأخرين، الشيخ الطوسي هو خاتمة المتأخرين، خاتمة المتقدمين، المتوفى سنة 460 هجرية، لكن جينا بكلام المحقق لأنه اسمه في المحقق الحلي بعد معروف في الفقه. جيد، إذن اتضح أن الصحيح ما ذهب إليه العامليون الثلاثة، الشيخ حسن صاحب المعالم، صاحب منتقى الجمان في الأحاديث الصحيحة والحسان، والشيخ البهائي في مشرق الشمسين، والحر العاملي في خاتمة وسائل الشيعة. في الختام نقول: إذا تتبعنا كلمات المتقدمين والمتأخرين نجد بعد التتبع والتأمل في الكلمات أن عمدة القرائن عند المتقدمين والمتأخرين عدالة الرواة ووثاقة الرواة وتحرزهم عن الكذب. الشاهد على ذلك ما ذكره الشيخ الطوسي في العدة، الجزء الأول صفحة 141، وهذا المقطع مهم وذكرناه وسيتكرر كثيرا وكررناه كثيرا. يقول الشيخ الطوسي رحمه الله، وهو في صدد الحديث عن صحة ما ذهب إليه من حجية أخبار الآحاد المودعة في أصولنا وكتبنا، قال: ما نصه؟ ومما يدل أيضا على صحة ما ذهبنا إليه أننا وجدنا الطائفة ميزت الرجال الناقلة لهذه الأخبار ووثقت الثقات منهم وضعفت الضعفاء وفرقوا بين من يعتمد على حديثه وروايته ومن لا يعتمد على خبره، ومدحوا الممدوح منهم وذموا المذموم، وقالوا: فلان متهم في حديثه، وفلان كذاب، وفلان مخلف، وفلان مخالف في المذهب والاعتقاد، وفلان واقفي، وفلان فطحي، وغير ذلك من الطعون التي ذكروها، وصنفوا في ذلك الكتب، واستثنوا الرجال من جملة ما رووه من التصانيف في فهارسهم، حتى إن واحدا منهم إذا أنكر حديثان نظر في إسناده وضعف برواته. هذه عادتهم على قديم الوقت، وحديثه لا تنخرم، فلولا أن العمل بما يسلم من الطعن ويرويه من هو موثوق به جائز لما كان بينه وبين غيره فارق، وكان يكون خبره مطروحا مثل خبر غيره، فلا يكون فائدة لشروعهم فيما شرعوا فيه من التضعيف والتوثيق وترجيح الأخبار بعضها على بعض، وفي ثبوت ذلك دليل على صحة ما اخترنا. وللتدليل على العمل ب وثاقة الرواة وحجية خبر الواحد وخبر الثقة يكفي ملاحظة الروايات الواردة في الإرجاع إلى الثقات، تراجع الكشي، وأيضا يمكن مراجعة ما ذكره سيد الطائفة السيد حسين البروجردي في كتابه جامع أحاديث الشيعة الجزء الأول صفحة 269 الباب الخامس من أبواب المقدمات. تجد الروايات الأئمة عليهم السلام يرجعون إلى الثقات والمأمومين، مثل إرجاعهم إلى يونس بن عبد الرحمن وأبان بن تغلب وزكريا بن آدم والحارث بن المغيرة النصري إلى آخره. ومن جهة أخرى نلاحظ أن من لم يرى حجية أخبار الآحاد ويرى حجية خصوص الأخبار القطعية قد عمل بهذه الأخبار كالشيخ المفيد والسيد المرتضى وابن إدريس، مما يعني أن هذه الأخبار كانت معتضدة بالقرائن، وقرأنا تصريح الشريف المرتضى في المسائل التبانية. إذا مما تقدم يتضح أنه لا واقع للتقسيم الرباعي في أخبار المتقدمين. أصلا في كلمات المتقدمين لا يوجد تقسيم رباعي ولا ما يشير إلى التقسيم الرباعي، وبما ذكرناه يظهر ضعف ما ذهب إليه المحقق الخاجوئي في فوائده الرجالية صفحة 170، وأيضا حاشية المحقق الخاجوئي على مشرق الشمسين صفحة 31، وتبعه على ذلك الشيخ محمد سند في كتابه بحوث في مباني علم الرجال صفحة 65، حيث ذهبوا إلى أن التقسيم الرباعي موجود في كلمات المتقدمين، وهذه دعوة تحتاج إلى دليل. وقد ذكرنا أن أول من قسم وربع الأحاديث هو السيد أحمد بن طاووس أستاذ العلامة الحلي، وقد اشتهر نسبة هذا التقسيم إلى العلامة الحلي، لذلك نجد الأخبارية أكثر ما يشنعون على عالمين العلامة الحلي والشهيد الثاني، لأن العلامة الحلي هو الذي أدخل التقسيم الرباعي بقوة ونسب إليه ذلك، مع أن الذي أدخله هو أستاذ السيد أحمد بن طاووس، والشهيد الثاني هو أول من كتب في الدراية، وقد أخذ الدراية عن العامة، والتقسيم الرباعي مأخوذ من الدراية وموجود عند العامة. فقال الأخبارية إن الأصوليين قد أدخلوا في التشيع ما ليس فيه، وهو علم الدراية، وأهم ما فيه التقسيم الرباعي للأحاديث، مع أن المتعارف هو التقسيم الثنائي للأحاديث عند المتقدمين، تقسيم الخبر إلى صحيح وضعيف، وليس التقسيم الرباعي تقسيم الخبر إلى صحيح وموثق وحسن وضعيف. هذا تمام الكلام في النقطة الرابعة، وهي معنى الصحة عند المتقدمين والمتأخرين، واتضح أن المراد بالصحة عند المتقدمين أن هو الوثوق بصدور الخبر، كما إذا اعتقد بقرائن تفيد الوثوق والإطمئنان بصدوره، بينما الصحة عند المتأخرين هي عبارة أن يكون جميع الرواة الواردين في سلسلة السند عدولا إماميا. هذا تمام الكلام في النقطة الثالثة. النقطة الرابعة مفاد الإجماع المدعى والأقوال فيه، وهذا لب الباب يأتي عليه الكلام. وصلى الله على محمد وآله الكرام.